بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط الثاني عشر بعد المئة الخامسة على واحد.
لكن يعني الصبغة العامة إنه هذه بتأتي يعني كتطعيم للخطبة وليس العكس. يعني الأصل إن الخطبة كلها تكون مبنية مثلا على مثل كلام هذه هؤلاء الأئمة، وإذا في مثلا باب الحماس أو كذا يكون هذا تطعيم. فالواقع الذي رأيته العكس، يعني من خطب أخينا ودروسه أنه معظمها يعني حماس وعواطف وكذا، وبعدين مثلا بيكون يتكلم عن الصبر، بداية الخطبة بيجيب آيات الصبر بعض الأحاديث، ثم فإذا به ما نرى إلا قد نفد صبره وذهب إلى الحكام أو كذا أو ما شابه ذلك. فيعني هذا بشكل عام طبعا، ما أدري إذا أخواننا لأنهم يعني عندهم معرفة أيضا مباشرة.
على كل حال
الشيخ كان
يسألني، أنا الذي يعني لمسته أن الخطة هي خطة الجماعات التي تكتل الناس حولها على عواطف إسلامية جامحة غير مقرونة بالتصفية والتربية، غير مقرونة بالعلم الصحيح والتربية الصحيحة لهؤلاء الجماهير. أنا أقول وكل الناس المسلمين المتفقهين في الدين لا يسعهم إلا أن يقولوا بقولي، لأن قولي ليس مني وإنما هو من نبيي عليه الصلاة والسلام، حيث قال خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فكيف بدأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإقامة الدولة الإسلامية الأولى؟ لا شك أنه بدأ بالدعوة وبالاغتنام الدعوة في أول مراحلها سرا، فآمن أبو بكر وآمن علي وآمن فلان وفلان إلى آخره، أفراد قليلين جدا، ومنهم من كان يسمع به عليه السلام من بلده البعيد عنه فيأتيه ليسمع ما عنده فيصدقه إن كان تبينت له صدق دعوته. ومع ذلك لشدة ضغط الكفار على حملة الدعوة وعلى رأس محمد عليه الصلاة والسلام يقول له ارجع إلى بلدك، فإذا سمعت بي أني خرجت فأقدم إلي. فالشاهد إذا كنا نؤمن جميعا بأن خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، فهل بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم بتكتيل الناس وتجميعهم على عجرهم وبجرهم، أم بدأ بانتقاء الأفراد بدءا من الإيمان ثم انتهاء إلى العمل الصالح ومن الأخلاق الإسلامية؟ لا شك أن الرسول عليه السلام من هنا بدأ. فأعتقد أن أي جماعة أو أي طائفة تبدأ بتكتيل الناس الذين حوله وهو يعلم أنهم على غير علم وعلى غير إيمان صحيح، لأن الإيمان الصحيح لا يمكن أن يتكون في قلب المؤمن إلا على علم صحيح وتربية صحيحة. فأنا أتعجب من هؤلاء الدعاة الذين يعملون في تكتيل الناس وتجميعهم حول الإسلام، مهما كان هذا الإسلام مفهوما عندهم في دائرة ضيقة أو في انحرافات خطيرة عن الإسلام الصحيح، لا يهمهم ذلك، إسلام وانتهى الأمر. فأنا تساءلت مع بعض أخوان الجزائريين الذين كانوا هنا، يا أخي أنتم ما شاء الله ما بين 25 مليون إلى 30 مليون، أنتم بحاجة أن يكون عندكم مئات من العلماء والمرشدين والمربين حتى يتمكنوا من إيجاد طائفة على الأقل قليلة يكونون هن النواة للبدء بوضع الأساس لإقامة الدولة المسلمة. فأين هؤلاء العلماء؟ ولذلك فالخطأ يبدأ من مخالفة هدي الرسول عليه السلام في دعوته الأولى، وهي الدعوة إلى الإسلام والإيمان به حقا. فهؤلاء الملايين ملتفين الآن وراء زيد أو بكر أو عمرو، من الذي يعلمهم؟ من الذي يربيهم؟ من الذي يصلح لهم عقائدهم، يصحح لهم أخلاقهم، ويحسن لهم معاملاتهم وإلى آخره؟ تركت هذه القضايا كلها للزمن، ولذلك فتكون العواقب خلاف ما يرمون إليها من إيجاد الحكم الإسلامي أو الدولة الإسلامية. ويا سبحان الله، لقد وقعت كثير من الجماعات الإسلامية في مشاكل لا يزال المجتمع الإسلامي يحياها ويعيشها، ورجعوا القهقرة سنين طويلة بسبب استعجالهم للقيام على طريقتهم الخاطئة بإقامة الدولة المسلمة. لهذا أنا أرى أن يعني الذين عندكم من طلاب العلم عليهم أن يهتموا بالعلم تعلما وتعليما، ثم أن يكون ذلك مقرونا بالعمل الصالح. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. الرسول دعانا إلى العلم النافع والعمل الصالح، فالآن لا شيء من ذلك إلا الهتافات والصياحات الممتلئة بالعواطف الجامحة التي لا حدود لها. أنا أذكر بمثل هذه المناسبة نكتة يذكرون هناك في سوريا، أن رجلا متحمسا ولعله كان أعجميا مثلي لا يعرف شيء من الإسلام، لكنه متحمس، فلقي رجلا من اليهود وهذا المسلم متسلي بالخنجر، فلما لقي ذاك اليهودي أخذ بتلابيبه ورفع الخنجر، قال ولن أسلم ولا أقتلك. قال لا دخلك. ماذا أقول؟ قال لا أدري لا أدري. والآن حبوا أنه أي جماعة سياسية ما بين عشية وضحاها بطريقة أو بأخرى رفعوا علم الدولة الإسلامية. من الذي يستطيع أن يطبق هذه الأحكام؟ من الذي يستطيع أن يغير النظم الكافرة التي كانوا ينقضون عليها ونريد إيش؟ نظاما إسلاميا. أنا ناقشت كثيرين من هؤلاء، قالوا نحن نتعاون حينئذ. قلنا لهم لقد سددتم طريق التعاون منذ أنشأتم حزبا لا يتعاون مع الأحزاب الأخرى، وهذا هو واقع الأحزاب اليوم. ولذلك فسوف لا يمكن، ولو رفعت هذه الراية فستكون عاقبة الهزيمة، وهذا شر من رفعها ثم خفضها. الله عز وجل نسأل أن يلهمنا أن نتبع طريق نبينا عليه الصلاة والسلام في إقامة حكم الله عز وجل في الأرض، ولن يكون ذلك أبدا إلا بتعلم للكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح مقرونا بالتربية الصحيحة. ولعل في هذا القدر كفاية، إلا أن يكون عندك شيء آخر. تفضل.
احنا الآن في الجزائر. نفس الكلام. يعني الآن الأمر وصل لدرجة خطيرة وهي سقوط عدد كبير من القتلى، ويعني من المسؤول الآن في هذا الأمر؟ هي سقوط مئات القتلى، وهل يجوز لمسلم أن يتبع الآن هذا الحزب الذي أوقعهم في هذه المأساة؟
نحن قلنا من قبل لا حزبية في الإسلام، خاصة بعد ما وقعت الواقعة مع الأسف الشديد. هات ما عندك
شيخ بارك الله فيكم. ما مدى صحة قول القائل إن طريق الشيعة والخوارج والمعتزلة هي الإغراق في حديث عن الحكام، وإن الطريقة السلفية هي الإغراق في تربية الأمة، وعلى غرار ذلك يتربى الحاكم الذي ومنها؟ أريد منكم تعليقا على هذا الكلام.
نعم. لا شك أن في هذا الكلام الذي يقوله ويتكلم به يرفع الراية على رأسه أنه لا يريد أن يكون سلفيا في الدعوة، وإنما يريد أن يكون سياسيا فيها. هل من أحد يستطيع أن يناقش بأن الدولة الإسلامية لا تقوم بالجهل؟ لا أحد يناقش فيها. طيب، فإذا لابد من العلم. هل العلم يعني هو هوى يشمه الإنسان متى شاء، أم هذا العلم يحتاج إلى جهود جبارة وسنين طويلة وطويلة جدا حتى يتمكن الإنسان؟ نحن حتى يتمكن مفهوم من الخبر، يعني يقدر أحيانا تقديرا، حتى يتمكن أن يصبح أولا مسلما، حتى يصبح هؤلاء المسلمون كتلة واحدة يستطيعون أن يحققوا المجتمع الإسلامي، بالتالي إقامة الدولة المسلمة. اليوم يدخل أحد هؤلاء الذين أشم مما نقلت أنه من أولئك الذين يدرسون الدراسة النظامية، فهو يدخل المدرسة الابتدائية ثم الثانوية ثم الجامعة، فتأخذ دراسته يمكن 12 سنة ولا أكثر. لماذا؟ ليتخرج دكتورا، ولماذا؟ والغاية أن يصير أستاذا في الجامعة وإلى آخره. طيب، فأين هؤلاء الذين يدرسون الإسلام ككل، وبخاصة أننا نعلم من هؤلاء أنهم يزعمون بخلاف ما يفعلون أنه يجب تبني الإسلام كلا لا يتجزأ؟ هذا كلام صحيح، ولكن هل يمكن تبني الإسلام كلا لا يتجزأ بالجهل، أم لابد من العلم؟ فإذا هؤلاء الذين يقولون بأن السلفيين يشتغلون عن الحكام بالعلم بالتصفية والتربية وإلى آخره، نحن نقول هذا مبدأ نبينا عليه السلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشتغل بالحكام ولا بالطواغيت، ولا اشتغل بمحاربة الربا والزنا والفسق والفجور، وكانت البلاد العربية كلها ممتلئة بهذه الأنواع من المعاصي، ولكنه ماذا فعل؟ بدأ بدعوة الناس كما أمره الله عز وجل أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. نحن نجد هذه الجماعات الإسلامية السياسية لا تعنى إطلاقا بالتوحيد، ولا تعنى إطلاقا بالعلم الصحيح، ولذلك تجدهم إذا كانوا في بلد مثلا يغلب عليه مذهب فكلهم على ما على هذا المذهب، ليس فيهم من يخرج عن هذا المذهب قيد شعره، وفيه عشرات المسائل المخالفة للسنة بل وربما للكتاب. وإذا كان ذاك البلد يحوي عديدا من المذاهب، فتجد هذه الجماعات تجمع من مختلف هذه المذاهب، فليس عندهم وحدة فكرية إطلاقا. وإن كانت بعض هذه الجماعات عندها فكرة يعني وحدة فكرية، فهي فقط سياسية، أما اعتقادية أما تعبدية أما أخلاقية، فهذه الأشياء كلها أصبحت عندهم نسيا منسيا متعمدين، لأنهم يرون أن الوصول إلى إقامة الدولة المسلمة لا يمكن بطريق الزمن الطويل، وهو الاشتغال بالعلم بالتصفية وبالتربية. نحن نقول خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، إذا كان هو رسول الله المصطفى والذي كان ممدودا دائما وأبدا بوحي السماء، ظل 23 سنة وهو يعمل لإقامة أساس الدولة المسلمة، فماذا يستطيع غيره عليه السلام من أمثال هؤلاء الدعاة أن يفعلوا لو كان علمهم بعلم الرسول عليه السلام؟ وهذه فرضية مستحيلة. على الأقل علينا أن نكون، وأنا أقول هذا الكلام في كثير من مثل هذه المناسبة، ذلك الرجل الشاعر الجاهلي المعروف في جاهليته بامرئ القيس قال قصيدته التي مطلعها ولا أحفظ منها إلا هذا الذي يناسبني منها: بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه، وأيقن أن لاحقين بقيصر، فقلت له: لا تبكي عينك، إنما نحاول ملكا أو نموت فنعذرا. سبحان الله، هذا ذكاء رجل يريد ملكا لا يريد الآخرة أمثال المسلمين. نحن نريد الآخرة، ولتحقيق ما نريد لابد من إقامة الدولة المسلمة، وهذه حقيقة لا يختلف فيها المسلمون إطلاقا مهما اختلفت مناهجهم، ولكن يختلفون في الطريق وفي الأسلوب وفي المنهج. فماذا علينا نحن إذا طال طريقنا، ما دام أن هذه الطريق هي أقرب الطرق إلى تحقيق الغاية المنشودة؟ فإذا متنا كنا معذورين. هذا الرجل الجاهلي يريد، قال لصاحبي: لا تبكي عينك، إنما نحاول ملكا أو نموت فنعذر. فنحن الدعاة الإسلاميين حقا إن شاء الله إما أن نصل إلى الهدف المنشود ولو بعد سنين طويلة، وإما إذا لم نصل فعلى الأقل نموت وقد أعذرنا. ولذلك استنكار هؤلاء على السلفيين، استمرارهم في الدعوة، فهذا الحقيقة إنكار على من جاءت الدعوة على يديه وهو الرسول عليه السلام، لأنه لم يبدأ بإقامة الدولة من ناحية غض النظر عن العقيدة الصحيحة، وخاصة نحن الآن مسلمون نعتقد بأن الإسلام هو دين الحق، فهم يأخذون من هذا الإسلام اسمه ويدعون أحكامه. فنسأل الله عز وجل أن لا يجعلنا لا من أولئك الخوارج المعروفين، سواء كانوا من الإباضيين أو من الشيعة الذين يلتقون في الخروج على الأئمة، ولا من هؤلاء الذين يتفقون معنا في عدم الخروج إن شاء الله، وإن كانوا هم يقعون في الخروج لأنهم لم يربوا على التربية الإسلامية الصحيحة.
شيخنا، بمناسبة هذا الكلام في آيات تذكرها فيها أخونا
المالك،
في سورة الزخرف يقول ربنا سبحانه وتعالى: أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين، فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون، أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون، فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم.
الله أكبر، الله أكبر،
سبحان الله.
نسأل الله نسأل الله أن يمسكنا بذلك. ما شاء الله.
سؤال أخير، بارك الله فيكم.
نعم،
جزاكم الله خير.
وإياك.
الأخير إن شاء الله.
نعم،
الأخير. لمسنا من بعض من يميع،
من بعض من يميع
الشخصية السنية
أنه
يأتي بقاعدة كثيرا ما جعلت طلاب العلم ضحايا للأفكار الهدامة والعواطف الخطافة، وهو أنهم يستمعون إلى جميع الوعاظ والمدرسين والعلماء على اختلاف مشاربهم تحت قاعدة نستمع إليهم كلهم ثم نغربل. فما مدى صحة هذا الكلام؟ طبعا أنا حديثي عن أمثالنا ممن هم دون طلبة العلم، جزاكم الله خير.
حديثك عن طلبة العلم
أو دونهم؟ طبعا
أو دونهم. أنا جوابي على هذا بإيجاز، إذا كانوا يعتقدون في أنفسهم أن الغربال تحت أيديهم فليفعلوا.
جزاكم الله خير
وإياكم إن شاء الله وإياكم.
لماذا
أعدموني؟ ما هو عم يحكي عنها. أي نعم. ولذلك الأخوان اللي كانوا عادوا عادوا.
شيخنا أنا في الأيام عم بقرأ في الظلال. سبحان الله، فيه لفافات يا شيخنا في القضايا المنهجية اللي إحنا بندمر حولها. حقيقة شيء عظيم جدا.
ما شاء الله.
أي والله.
رحمه الله.
يا الله رحمه.
غفر الله لنا ولا.
الاغتيالات السياسية.
ما في اغتيالات سياسية في الإسلام. لا يوجد اغتيالات سياسية في الإسلام،
لأن لما تكثر الفوضى كثير من الناس
لا يوجد. نحن لنا تعليق على رسالة العقيدة الطحاوية أن الإسلام لا يعترف على الثورات الدموية والاغتيالات السياسية، خاصة في مثل ما نحن فيه الآن.
طب شيخ، قول إعلان الجهاد.
وين الجهاد؟
الجهاد مثلا في قادة في الجزائر الآن، يعني كأنهم أرادوا أن يخوفوا الحكام بإعلان الجهاد.
صحيح أنك جزائري.
نعم يا شيخ، بارك الله فيك. شيخ، فمن يعني في الشرع له الحق أن يعلن الجهاد؟ هل الداعية أم طالب العلم؟
هو الحاكم المسلم. هو الحاكم المسلم. سألوني بعض الجزائريين بالفتنة التي وقعت في بلادهم، قالوا لي عرفت ما وقع والسجن وقتلوا إلى آخره، فهل نجاهد؟ قلت له هل تستطيعون أن تجاهدوا؟ أم سكت. قلت لو كنتم تستطيعون أن تجاهدوا وأنتم ما شاء الله بالملايين لقضيتم على الحكام دون وهن بالعشرات، لكن إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. يرحمك الله.
طب شيخ،
أنا مبين يعني رجال مشتغل يعني.
هم
استغلال طيب.
هذا المطلوب شيخ. هذا المطلوب.
ما لذلك قلت استغلال طيب. حتى ما يسيء الظن فيه يعني.
جزاك الله خير. بارك الله فيك. نصيحة يعني للإخوة هناك اللي بعد هذا
لا عندهم نصايح كثيره ما يهم.
ما شاء الله.
كل ليله كل ليله
كل ليله
كل ليله.
لكن الشريط هذا سيصل،
نروح من ننام وبيقضونا ساعه واحده ونص وساعه اثنتين.
وبتجاوب شيخنا على واحده ونص؟
لا والله ما بجاوب.
ما
من امن وطيش صحيح، لكن احيانا ننسى. اسال ما يهمك انت.
نعم.
ودعك والجزائر.
الجزائر احنا جزائريين
كيف. ايه لكن انت الان.
هم الان يقولون من لا يحكم. الجزائر. لا مش جزائر.
حتى بالك.
في جماعة اسمهم الجزائر عندنا. اسلام جزائري. لا يأخذون عن علماء من خارج بلدنا. يسمى بالجزائر. نعم.
ايه هكذا الاعلن احدهم وزير الداخلية ولا مين؟
والله لا هذا مش تبع الحكومة.
حتى الغزالي.
ايه نعم. ايه.
نعم.